ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة الفريق مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية ورئيس الجبهة الثورية، وسنتناول معه في هذه الحلقة العديد من القضايا المتعلقة بالراهن السياسي السوداني. فريق مالك عقار، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا براديو دبنجا.
فريق مالك عقار، يمكن يعني منذ يومين أو ثلاثة يعني تشهد الجامعات السودانية والمدن في السودان تظاهرات جماهيرية وسقط خلالها شهداء من بين الطلاب، وأنتم كحركة شعبية دعيتم جماهيركم للمشاركة في هذا الحراك والتنسيق مع القوى الجماهيرية الأخرى على طريق الانتفاضة. شنو الجديد في هذا الحراك اللي خلاكم تطلعوا البيان ده؟
أولا الواحد بيحب أنه يترحم على أرواح أبنائنا الطلاب الشهداء وأقول لهم أنه دماؤهم لم تهدر هدى، يعني هي في من أجل سودان المستقبل، وهي دماء يعني حرة وجزء من الآلية بتاعت كيفية الوصول إلى سودان المستقبل، سودان المواطن. الحراك السياسي كان لابد منه لأن الوضع في السودان وضع لا يطاق من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية، والسلطة بتزيد جبروت بين كل ساعة وأخرى، فكان لابد أنه يكون في حراك سياسي في السودان، وكان لابد من أنه الشارع السوداني يتحرك. نحن في الحركة الشعبية عندما نشجع قيام الطلاب والشارع السوداني بأنه ينتفض ضد هذا النظام عن قناعة بأن هذه واحدة من آليات النضال بالنسبة لإسقاط النظام، ولا بد لهذا النظام أن يسقط. ونحن برضو لسه بنناشد السودانيين جميعا بمختلف أحزابهم ومختلف توجهاتهم أنه يتوجهوا إلى الشارع لإسقاط هذا النظام، فده شيء طبيعي، حراك طبيعي في وضع سيء ووضع مزري زي الوضع الموجود في السودان، وأي ديكتاتور له نهايته. أتمنى أنه يكون هذا هو الحراك النهائي لنهاية الحكومة الشمولية وبناء حكومة الوحدة الوطنية وحكومة ذات قاعدة عريضة وبناء دولة المواطنة السودانية.
طيب فريق مالك، الحكومة من امبارح بتتهم فيكم بأنكم أنتم يعني مقتل الطالب كان نتيجة لصراع بينكم وبين طلاب حركة عبد الواحد محمد نور، وأيضا قالوا أنه هذه المظاهرات هي مخطط تم التخطيط له في باريس بمساعدة قوى أجنبية، يعني عادة الاتهامات لكم بالصلة بجهات أجنبية.
أول حاجة يعني دي مسرحية سيئة الإخراج، كان ممكن يقولوا أنه ده صراع بينه وبين أي جهة تانية، لكن صراع بينه وبين عبد الواحد عضو في الجبهة الثورية وفي عمل تنسيقي متكامل بين قواعدنا في داخل السودان وبين الطلاب. ففكرة أنه يكون هنالك صراع بين الطلاب المنتسبين للجبهة الثورية بفروع أنها هي تتصارع مع بعض، هي فكرة يعني ما مبنية على حقائق، فهذا كذب من الحكومة وافتراء. وأنا أتخيل لي برضو دي فكرة من الحكومة بأنها تلهي الشعب السوداني على أساس أنه هنالك تدخل خارجي وهنالك هذا العنف، يعني عنف جايهم من توجهات خارجية وليست عمل غضب بالنسبة للشعب السوداني في الداخل، وده لإلهاء الشعب ولأنه هنالك تدخلات خارجية. الانتفاضة اللي قائمة حاليا وقائمة نتيجة يعني الشرارة جاءت نتيجة للتصرف في ممتلكات في في مباني وممتلكات جامعة الخرطوم، ومنها طلعت الشرارة للجامعات الأخرى، وهذا كان بديهي طبعا في تصرفات حكومة عشوائية وعشواء مثل حكومة السودان أنها تقوم بها.
طيب يعني أنتوا،
وهذا ده ما بيعني أنه نحن ما بنأيد الانتفاضة، نحن بنعيد الانتفاضة ولحد بكرة نحن بنعيد الانتفاضة.
أنتوا كنتوا في الأيام السابقة في باريس للمشاركة في اجتماع كبير لنداء السودان، وصدرت عنه يعني وثيقتين مهمات هما وثيقة الميثاق والهيكل. شنو الجديد في هذه الوثائق، وشنو الاختلاف حيكون في عمل قوى نداء السودان بعد هذا الاجتماع؟
هو يعني أنا داير أقول أنه نداء السودان كتنظيم منضوي تحته أربع تنظيمات كبرى، كان لابد من أنه يتهيكل. من قبل كانت هنالك هيكلة تمت في برلين، وكنا بنفتكر أنه هذه الهيكلة هيكلة تنظيمية تنسيقية تنظيمية أدت الغرض بتاعها في فترة من الفترات، فلا بد أنه يكون هنالك هيكلة أكثر يعني قوة وهيكلة أكثر تنظيما من الهيكلة السابقة لمواجهة الوضع الجديد في السودان، ويكون في مواكبة للأوضاع السودانية. ففعلا يعني في تقدم أنه نداء السودان تم هيكلته بمجلس قيادي خماسي ومجلس قيادي خماسي، وهنالك مجلس عمومي يتكون من 20 شخص لاتخاذ القرارات، ومجلس تنفيذي قيادي تنفيذي من 5 قيادات التنظيمات. وده افتكر تقدم. هذا المجلس فيه يعني تو ويندوز، يعني جناح داخلي وجناح خارجي، وهي جناح كل يوم مهام معينه في فتره معينه تقوم بها. الخطوه الثانيه اللي هي الخطوه الايجابيه، طبعا الشعب السوداني بينظر الى المعارضه بانه ما البديل بالنسبه للسياسات الحكومه الحاليه، فكان لابد برضو أنه يعني نخرج بوثيقة سودانية بهم الشعب السوداني، نسوق للشعب السوداني أولا ولجماهيرنا في قواعد نداء السودان أنه برنامج مستقبلي، برنامج ما بعد سقوط الحكومة. هذا البرنامج نحن ما نقول عليه برنامج مكتمل، لكن هو برنامج قابل للتطوير، لكن في الوقت الحالي هو برنامج معقول يلبي طموحات قواعد نداء السودان. فهذا الشيء الجديد. الحاجة الثانية برضو في عقاب هذا الاجتماع، الجبهة الثورية بشقيه برضو خرجت بتمديد فترة وقف الأدعيات اللي كانت هنالك قبل 6 شهور، وقمنا بتمديدها وأضفنا إليها فقرة بتاعت أن هنالك لابد أن يكون هنالك اجتماع بين الحكومة السودانية وأعضاء الجبهة الثورية لتفعيل حسن النوايا في وقف الأدعيات.
طيب انا ده يمكن بنقول لي طوالي للحديث عن الجبهه الثوريه، يعني هل ما زال يعني الجبهه الثوريه ما زالت منقسمه يعني، وكان في قبل كده دعوه منكم انه تلتقوا بالطرف الاخر، والطرف الاخر وجه دعوه لانه يلتقي بكم، هل في جديد؟ هل هناك اتصالات تمت؟
والاتصالات ما انقطعت بين مكونات الجبهه الثوريه، نحن كنا في اتصال دائم. اللي انقطع اللي هو العمليه بتاعت والتكوين الهيكله في حد نفسها، حصل فيه بعض الاختلافات، لكن التنسيق بيننا كان مستمر في قضايا السلام وقضايا الحرب وقضايا وقف العدايات وقضايا التفاوض السلمي. كانت هنالك لا زالت يعني كان في تنسيق كامل بيننا، وده ظهر جليا في اجتماع بتاع أديس أبابا، كان في تنسيق كامل بين كل مكونات الجبهة الثورية وكأنها جسم واحد. وبرضو في باريس هنا برضو يعني ظهرنا بتنسيق عالي في كل القضايا بتاعتنا، وفعلا الجبهتين ونحن كنا كوننا فريق عمل بحيث نلتقي بالطرف الثاني لتعضيد التنسيق بين كل المكونات بتاعت الجبهة الثورية، وده لبناء الثقة لأنه نمشي لمرحلة أبعد من كده، ولمرحلة بتاعت أنه كيف نعيد الجبهة الثورية سيرتها الأولى. لكن في الوقت الحالي الواقع أنه هنالك جبهتين، جبهة بقيادة جبريل وجبهة بقيادة شخصي، فده الواقع الملموس. لكن هذا لم يمنع ولا حتى في فترة من الفترات يعني توقف الاتصال بيننا وتوقف التنسيق بيننا.
طيب في كلام أنكم تعرضتوا لضغوط إضافية في اللقاء بتاع باريس من قبل المبعوثين الدوليين اللي التقوكم من أجل التوقيع على خارطة الطريق، هل ما زال مطروح مسألة التوقيع على خارطة الطريق بالنسبة لكم؟
نحن في نداء السودان وفي الجبهة السورية موضوع بتاع خارطة الطريق، ويعني نحن وهذا موضوع صلاحيته انتهت، يعني ما بنتحدث عنه، لكن هنالك ضغوط لانه في المبعوثين الدوليين عندهم رؤيه في خارطه الطريق بتاعه الاليه رفيعه المستوى، ونحن بنشوف انه في رؤيتنا مختلفه فيها، هي ما بتؤدي الى السلام في السودان، بل هي بتقود الى انه تلحق نداء السودان بالحوار القائم الان في السودان، وهذا مرفوض من جانبنا.
طيب هل في إمكانية إذا حصلت تعديلات في هذه الخارطة أنكم توقعوا عليها كما اقترحت الإدارة الأمريكية مثلا؟
الخارطة الطريق هي نان ستارت بالنسبة لنا، ومهما عدل فيه ومبرمج للحاق بالحوار القائم في السودان، فأي تعديل فيه لا يهمنا كثيرا ولا يعنينا، لكن هنالك ماذا بعد، ونحن بنقول أنه ماذا بعد لابد أن نلتقي بأمريكي شخصيا لشان يتم شرح موقفنا بالنسبة له، لأنه ما عدانا الفرصة بأنه نشرح الموقف بتاعنا ويعني أسباب رفضنا للخارطة، وثانيا يتم برضو لقاء بيننا وبين حكومة السودان ولجنة السبعة ذي السبعة وشأن أنه نشرح موقفنا معهم وهم يشرحوا برضو موقفنا، وإذا هنالك نقاط التقاء فمن نقاط الالتقاء ممكن نطور هذا اللقاء دينا لقاءات متواصلة لأجل إنهاء المشكلة السودانية، ونحن مؤمنين قطعا بأنه يعني خير الوسائل لإنهاء المشكلة السودانية والحوار الوطني المتكامل بكل المتطلبات بتاعته، وليس الحوار الوطني القائم حاليا في قاعة الصداقة.
طيب
هو مقصد بتاعنا كلنا، هم نحن والحكومة ده مقصدنا، لكن يمكن الطرق الالتغاء هي اللي ما موحدة.
طيب يعني أنتوا كان رئيسة المفوضية الأفريقية جاكم زوما هددتكم بأنه حتفرض عليكم عقوبات، وفي كلام عن أنه عندما يعرض أمريكي رفضكم على مجلس الأمن وعلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي حتفرض عقوبات على قيادات في المعارضة، ردكم شنو على الكلام؟
هو يعني الكلام هو يفرض عقوبات للمعارضة ده مدعى للسخرية، ولا أظن أنه رجل في مقام أمريكي ومنظمات دولية وإفريقية زي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأممي بأنه يفرض عقوبات، هل هذه العقوبات هتعالج مشكلة؟ ما هو المقصد من القصد من خارطة الطريق؟ ما هو نحن بنشوف أنه القصد من أي خارطة الطريق مفروض هذا خارطة الطريق يقودنا إلى الحل الشامل في السودان، السؤال اللي بيطرح نفسه، فلنفرض أنه الاتحاد الإفريقي طلع بعقوبات وطلع بمقررات اللي ما بتقودنا للحل السلمي في السودان، نفرض انه اليونايت نيشن برضو طلع بعقوبات وطلع بفرضيات برضو ما بتقودنا للحل السلمي في السودان، انا اتخيل التنظيمات دي وامبيكي يفترض انه يكون يتعظوا كثيرا من اجراءات مثل الاجراءات اللي هم بيقوموا بها بالاتحاد الافريقي والاتحاد واليوين في فرض العقوبات على الحركات المعارضه وبالذات المسلحه، لم يعني ما في عقوبات نجحت على حركات مسلحة، وما في عقوبات في الحركات المسلحة أدت إلى سلام في أي دولة ما موجودين فيها، فحقه كان التعظم من دي، وأنا بشوف أنه ده خطأ كبير هم بيرتكبوه، إذا ارتكبوا هذا الخطأ فذن معناته ما في سلام في السودان.
طيب يعني أنا داير أمشي معك خطوة لقدام. الحكومة كانت أعلنت أنه هذا الصيف سيكون حاسم وسيتم القضاء على الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال، سواء في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. يعني في بيانات متضاربة في الفترة الأخيرة من قبلكم أو من قبل الحكومة، وكل طرف بيدعي فيها انتصارات. أنا دايرك تخط المستمع في صورة يعني التوازنات والأوضاع العسكرية على الأرض في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق.
أولا تصريحات الحكومة بأنه الصيف هيكون حاسم ده ما أول طبعا تصريح، فنحن لنا 4 سنوات بنسمع يعني التعبير بتاع الصيف الحاسم ده، بدأ له 4 سنوات وكل وقت البشير بيلهي الشعب السوداني بأنه هذا الصيف صيف حاسم وما حيكون في يعني تمرد في مناطق فيها نزاعات، وأن الجيش حيقضي على التمرد. ووصلوا مرحلة أنه الجيش أخضع للتمرد في دارفور ما عدا جيوب للتمرد. والسنة الفاتت برضو هم تكلموا عن أنه التمرد انتهى في المنطقتين ما عدا جيوب من المتمردين. هذه جيوب والصيف الحاسم نحن كنا بنسمع بها لها 4 سنوات. فالحكومة السودانية طبعا كانت مؤملة كبير جدا أنا أساسا ويكون هنالك حسم عسكري في الميدان، والحسم العسكري في الميدان في 4 سنوات ما استطاعوا أنه يعملوا حسم عسكري في الميدان. وبنفس القدر في هذا العام برضو هما يعني من أكبر الخسارات اللي جت الحكومة السودانية وفي هذا العام، سواء في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. ففي جبال النوبة هما تحركوا ب8 متحركات ضخمة جدا، وفي هذه ال8 متحركات 5 من هذه المتحركات يعني أبيدت نهائيا، وكل الممتلكات بتاعتها بالذات وسائل النيران كلها بقت قنايم في يد الجيش الشعبي، وكذلك في النيل الأزرق. فنحن ما شايفين أنه الحكومة عندها تقدم في الأرض، بل هي متراجعة، وبالذات في النيل الأزرق أنه بكسب من السنة الفاتت في كسب للأراضي وليس فقدان للأراضي. في النيل الأزرق في منطقة كيلغبرا هم هجمات من 23 مرة بقوة ضخمة جدا، وقد يعني في أقل من شهر العالم كله سمع بأنه ما حصل في منطقة مفو في منطقة الروم من قنايم ضخمة من مؤن عسكرية، يعني الحركة الشعبية ما كان ممكن تلقاها في أي حتة ثانية يعني لولا التحركات دي المتحركات دي. بنفس القدر ده الشيء اللي حصل برضو في منطقة جبال النوبة، هي أكبر طبعا ما حصل في النيل الأزرق. يعني خد في بالك أنه 8 متحركات دمرت، والآليات بتاعتها كلها بقت يعني إمدادات للجيش الشعبي. فالحل العسكري والكلام عنه أنا أتخيل لي برضو لتخدير الشعب السوداني، أنه هنالك تقدم عسكري و برضو للاستهلاك الخارجي بالذات للمجتمع الدولي، لأن البشير بيلعب على المجتمع الدولي في مواقع كثيرة، في بيلعب عليها في موقع الليجال إيميجرانتس، وبيلعب عليها برضو في موقع
الهجرة السرية
الهجرة الغير شرعية، وبعدين في محاربة الإرهاب. فدي كلها يعني مواقع البشير بيحاول يخط نفسه فيها في موقع المقتدر، فلا بد أنه يكون في سلام داخلي عشان يقوم بالهدف. بيحاول يخدر الشعب المجتمع الدولي بأنه هنالك تقدم داخلي، فلا بد أنه يسند عشان أنه يمسك بهذه الملفات بطريقة جيدة.
طيب ده قلنا أيضا للأوضاع الإنسانية في المنطقتين، ويمكن أنتم كان عندكم اجتماع مؤخرا في أروشا أو في تنزانيا، وطلع عنه بيان أنكم ناقشتم قضية إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق جبال النوبة والنيل الأزرق. هل في جديد في موقفكم؟
وطبعا ما في تغيير في الموقف الإنساني منذ 5 سنوات، ما في تغيير فيه، الحال لا زال هو الحال. في رفض كامل من حكومة السودان والبشير شخصيا بأن يكون هنالك توصيل للإقاصة لهذه المناطق، رغم أنه في محاولات جادة من الحركة الشعبية والمجتمع الإفريقي والمجتمع الدولي بأنه يكون في يعني ممرات عاملة بالنسبة للوصول للمحتاجين في المناطق دي. فالحكومة والبشير شخصيا رافض بعد في هذا، ما في تغيير في الموقف الإنساني. اجتماع روشا كان اجتماع يعني بيهتم بالنظام الحكم في السودان ونظام الحكم في المنطقتين. لكن على الحامش تم مناقشة شيء، تم مناقشة الأوضاع الإنسانية لتمليكها يعني من يهمه من أمر، وتم برضو المناقشة بتاعت خارطة الطريق وبحث عن ما هو البديل بالنسبة له وبحث عن المخرج من هذا المعزق.
طيب يمكن يعني الإدارة الأمريكية تحاول إقناعكم بأنه تقبلوا بوصول المساعدات الإنسانية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، هل هذا صحيح أولا وهل توافقوا على ذلك؟
طبعا من البديهي جدا أنه كلام زي ده ما ممكن يحصل، لأنه أنت ما ممكن تكون حكومة السودان يكونوا هم الحكم والجلاد في نفس الوقت. فما أظن أنه نفس الطائرات التي تقصف المواطنين في هذه المناطق هي نفس الطائرات التي ممكن تجيب لهم القذاء في مناطقهم. ففي معوقات كثيرة جدا، والمعوقات دي برضو عندك مثال لذلك في دارفور. المجتمع الدولي بيتكلم أنه يمنح الحق بالنسبة للأمم المتحدة بأنها توصل الغذاء لمناطق وتفتح الممرات الأمنة. فنحن كلامنا اليوم أنه هذا مجرب في دارفور فلم ينجح، فهما ذاتهم يعني الأمم المتحدة هم محتاجين لممرات، فالزور المحتاج لممرات ما بيقدر يدينا ممرات أمنة لأنه فاقد شيء لا, 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 لا يعطيه. فدل الخيارات بتاعهم أنهم خياركم ما فعال وخياركم ما بيعدي لشيء، لأنه اللي بيحصل أنه أعضاء الأمم المتحدة عشان يمشوا لأحد المنطقتين هم دايرين باس بيرمتس من الحكومة السودانية، والحكومة السودانية معروفة أنه ما قاعد تديهم أكسس للمناطق اللي مفروض يمشوا فيها. فإذا سلمنا أمرنا عليه وأمر هؤلاء المحتاجين للجوين، فمعناته أنت سلمتهم لجهة فعلا ما بتكون عندها الاستطاعة عشان توصل لهم الغذاء، لأنها هي بتعمل مع حكومة السودان، وحكومة السودان عضو في اليونايتد نيشن، فهم ما ممكن اليوين يتعدى سيادة الدولة السودانية أنها تعمل بدون إذن منها في المناطق دي. عشان كده نحن بنقول أنه يعني أنجح السبل أنه يكون في ممرات عبر الحدود ويكون في ممرات داخل الحدود. نحن ما قلنا لأنه قلنا أنه يكون قادوغلي والدمازين والأبيض، وقلنا أنه يكون دول الجوار. في حالة أنه في معنا من السودان ومناطق عبر الخطوط الداخلية يكون عندنا خيارات لكروس بوردر أوبريشنز.
طيب يمكن نفسه يقودني أيضا أنه أتكلم عن الأوضاع في دارفور، خصوصا بعد من عمل الاستفتاء الأخير. واضح أنه يعني الحكومة ما زالت تواصل سياسة فرق تسد قسم لتبقى في الحكم.
وطبعا الحكومة دي حكومة البشير منذ أن استولد على السلطة، ودارفور كان برايم تارجت لتقسيمها، لأنه في تخوف حقيقي من وحدة دارفور، والتخوف ده يا وما كان لابد أنه يلقوا طريقة حتى قبل الجنوب والمنطقتين أنه لابد أن يقسموا دارفور، وهما نجحوا في تقسيم دارفور. الاستفتاء هو تدويج لنجاحهم في أنه كيفية أنهم يعني نجحوا في تقسيم دارفور. وطبعا أنه كونوا دارفور تعود لسيرتها الأولى طبعا دي من المستحيلات، لأنه ما قدروا نجحوا فيه شديد جدا جدا، في أنه يعني في الوقت الحالي يعني دارفوريين نفسهم يعني وصلت تقسيم لدرجة أنه ما ممكن يلتقوا بسهولة. قد يلتقوا يوم من الأيام في منطقة واحدة جغرافية، لكن دارفور كما كانت ما عادت موجودة ولا حد.
طيب يعني ده يمكن برضو حصلت الأحداث بتاعت الضعين ما بين المعالية والرزيقات، حصلت الكثير من يعني الصراعات القبلية أصبحت يعني بعد أن كانت سمة سياسية هي للتعيينات مثلا في الوظائف في الخرطوم لبعض القبائل وكده بعض المجموعات، الآن أصبحت حتى في التقسيمات الإدارية وفي تقسيم كل شيء يعتمد على القبلية. كيف نخرج من الحتة دي؟
والقبلية موجودة في الدنيا كلها، ما في الدنيا كلها في قبائل في مجموعات إثنية فيه، لكن كيف أنك توظف القبلية دي لشيء مفيد ممكن، توظفه لشيء غير مفيد للدولة برضو ممكن. الحكومة السودانية وظفت القبلية لأنها تفرق بين الناس، لأنه دي مجموعة من الناس أو حزب أو مجموعة صغيرة ما بقدر يعيشوا إلا يكون في انقسامات بين الآخرين، وهم يكونوا فيهم موحدين لكن يقسموا الآخرين. وفي نفس تقسيمهم الآخرين يعني انت لو مشيت للمعالية والمجموعات الثانية هما نفس الحكومة بدي سلاح للمعالية، نفس الحكومة بدي سلاح للحمر، نفس السلاح بديه للحبان للعبالة نفس السلاح بديه ده نفس الحكومة الغرض في أنه ده يفتتنوا ما بيناتهم ويقاتلوا ما بيناتهم للبقاء فهي حرب بقاء يعني أقصى شيء بالنسبة للحكومة لا تبقى في السلطة والباقيين يكونوا في حالة بتاع التناغم فهم بيستقلوا القبائل وزعماء القبائل حسي خلقوا حاجة يسمى يعني في زعماء القبائل ومن ضمن زعماء أمراء بتاع القبائل ده كله لتقسيم المجموعات العرقية حتى في المجموعات العرقية بيوصلوا لخشم البيت الواحد برضه بيقسموها عشان يعني يحاربوا بعضهم ويكون في خلاف بيناتهم وتكون هنالك يعني السلطة هي الموحدة بالنسبة لهم بشير دائما بيلعب لعبة ذكية في أنه كيف أنه يرسم المجموعات الأخرى.
طيب نمرق من دي كيف ما هي دي مشكلة يعني حتى لو ذهب النظام ما حتتحلى بين يوم
وليلة. هي لو ذهب النظام بتتحلى يعني ما في حاجة مستحيلة ما هو اللي بيشجع الكلام ده النظام والبيمول الكلام ده هو النظام إذا التقسيم ده فضل يعني فقد التمويل وفقد التشجيع المعنوي. فما ما 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 في ما في مجال فيه وبدل يعني إذا كانت هنالك سلطة وبقت في سلطة في السودان والسلطة دي تجمع سلاح من أيدي هؤلاء وهي سلطة هي تكون الفارضة الواقع بتاعه والسلطة هي تكون يعني مصدر الأمن بالنسبة لكل السودانيين ما في سبب أنا أشيل سلاح لو أنا آمن كقبيلة أو كمجموعة عرقية ما في سبب إنه أشيل أكون عندي تسليح إذا أنه ممتلكاتي ما في سبب بتعدى عليها فمن يعني أي حكومة البرايورتي بتاعه هو حفظ أمن المواطن إذا في حكومة بتحفظ أمن المواطن المواطن ما محتاج للحاجة اللي بيحصل حصل لكن إذا في حكومة بيحدد أمن المواطن إذا أنا بتحدد أمني طبعا أنا ببحث عن وسيلة بكيف أنا أدافع عن نفسي.
طيب أيضا من القضايا الأخرى المطروحة فريق مالك هي قضية السدود الحكومة مصرة إنها حتبني سدود دال كجبار والشريك في شمال السودان رغم المقاومة والرفض الشديد من مواطني المنطقة يعني ده يمكن يقود لدمار كبير يعني كما حصل من قبل كده في تجربة السد العالي وفي تجربة السد مروي يعني انت بتقول شنو لمواطنين المناطق دي
هو أساسا مش هيقود لدمار هو دمار في حد ذاته دمار بيئي دمار اقتصادي دمار حتى للبشر الموجودين في المناطق دي ما في مبرر اقتصادي أو مبرر بأي نوع من المبررات بيخلي أنه سدودية تبنى إذا كان المبرر هو إنتاج الطاقة ففي طرق كثيرة جدا أنه ممكن الناس ينتجوا فيها الطاقة أقل يعني أقل تكلفة من الشيء الحاصل حسدية يعني أي حكومة عاقلة ما ممكن توصل يعني تتجرأ بأنه تبني هذه السدود رغم أنف المواطنين الموجودين فيها فأنا لو وصيتي لكل الناس اللي بتهموا السودانيين كلهم أول حاجة غير الناس الموجودين في المناطق الحدود دي أنه يقاوموا هذا النظام ويقاوموا بناء هذه الحدود ما في مبرر بالنسبة لها خالص.
طيب فريق مالك أنا دارس لك سؤال أخير يعني يمكن فرقاء جنوب السودان نجحوا أخيرا في الاتفاق ورياك مشار عاد إلى جوبا وتولى منصب نائب رئيس نائب الأول للرئيس هل بتعتقد أنه وأنتم كنتم جزء من هذه الحركة الشعبية التي تحكم في جنوب السودان يوم ما أنه هذا الاتفاق سينجح أم أنه محاولة مثل محاولات أخرى ستفشل؟
والله الأمنيتي أنه هذا الاتفاق ينجح وبرضه ما في مبرر أنه هذا الاتفاق ما ينجح الشعب في جنوب السودان هم محتاجين لسلام هم اقتتلوا يعني شعب مارق من الحرب لمدة بتاع 50 سنة فدي فرصة ثانية بالنسبة للقادة والزملاء والرفاق في جنوب السودان أنه ينتهزوا هذه الفرصة ولبناء دولة جنوب السودان ولبناء المواطن الجنوب السوداني بطريقة بأسس جديدة وأسس أنا ممكن لسه أقول أنه جنوب السودان محتاج لمشروع السودان الجديد محتاج لمشروع المواطنة محتاج لمشروع بتاع كيف يدار التعددية الموجودة في جنوب السودان محتاج لمشروع اجتماعي عدالة اجتماعية بالنسبة للجنوب فدي فرصة يعني نصيحتي لهم أنه يتناسوا المرارات اللي حصلت طبعا في أرواح كثيرة جدا سهقت في الحرب دي أنه يتناسوا الشيء الماضي اللي حاصل الماضي والماضي الأسبق أنه يتناسوه ويحاولوا جادين بأنه يبنوا الدولة السودانية يعني it is for them to build a nation so this is a يعني chance and process of nation building in Southern Sudan.
فريق مالك عقار، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الفريق مالك عقار رئيس الجبهة السورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.